أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث عن الإجماع المدعى في المقام على الإجزاء، وقد اتضح ظنا أنه لا يوجد إجماع في أي من شقوق المسألة، بل هناك قواعد بديلة قد تقضي بالإجزاء في أغلب الحالات التي هي محل ابتلاء دائم ومتكرر، وقد يكون وهم الإجماع، وإن كان هذا بعيد طبعا عن المحققين العام، جاء من هذه الجهة. إذ نحن مثلا في باب الصلاة لا نتصور شكا في الأركان لأنها ضرورية من ضروري الفقه على مستوى الشمال الحكمية الكلام. وإذا ما حصل خلاف اجتهادي فإنما يحصل في التفاصيل، حتى إذا مس ركنان فقد يحصل في تفاصيل ركن من الأركان خارج عن ركنيته، مثل ذكر الركوع وذكر السجود مثلا. وعلى هذا الأساس فإن كل الحالات التي يتصور فيها تبدل الاجتهاد أو التقليد في جميع فروضه اللي فرضناها سابقا، يعني سواء المجتهد خل بوظيفته ما فحص المقدار المطلوب أو فحص المقدار المطلوب ولم يصل إلى الواقع اكتشفه بعد ذلك، والمقلد سواء قلد الأعلى ثم جاء من هو أعلم منه بناء على وجوب الانتقال إلى الأعلى الثاني، لا أقل في المسائل الخلافية الإلزامية. أقول كل الحالات هي مشغلة قاعدة لا تعد ما دام تأتت منه القربة إذا مجتهد أو مقلد عندما جاء بالعمل، وهي تفيد الإجزاء كما هو واضح. وإذا ضممنا إلى هذه القاعدة قاعدة قد يكون هناك قائل بها وإن لم تطرح على بساط البحث، أقول من السابقين، وهي القاعدة التي ذهب إليها وبنى عليها وأفتى بعض أعلام العصر، وهي أن الإخلال بالسنة لا ينقض الفريضة، والتي هي جزء من قاعدة لا تعاد في الحقيقة. إذ العبارة المستدل بها هي ذي الرواية ثلاث وعد. فحينئذ سيتوسع بحث، سيتوسع القول بالإجزاء كثيرا، إذ عند القائل بهذه القاعدة فسرها، إذ القائل بهذه القاعدة فسرها بكل ما ثبت بالسنة ولو كان عنوانه ثابتا بالقرآن الكريم، مثل عنوان التطهر، لكن السنة هي اللي حددت مصداق النقض للطهور أو ما تتحقق به الطهارة. كل الشرعيات تقريبا يا أخوان إلا ما خرج نادرا، إنما ثبتت كيفياته بالسنة. فإذا كل شيء ثبت بالسنة لا ينقض الفريضة ولا يبطلها ولا يفسدها، فالنتيجة هي القول بالإجزاء في غالب الموارد التي يقع فيها إخلال، ويكون المخل به أمرا ثابتا بالسنة لم ينصص عليه في القرآن الكريم. هذا له لوازم، قد يدعي البعض أنها أشبه بتأسيس فقه جديد، لكن بناء على القول به فهو إجزاء من الباب العريض، غير أنه ثبت في موارد خاصة في عبادات أساسية مثل الحج والصوم. الإجزاء والصحة مع الإخلال بأمور نتيجة النسيان أو نتيجة الجهل أو الذهول، فضلا عن تحقق موضوع الحكم الثانوي في بعض الحالات. فالخلاصة أننا على مستوى الأداء العملي، وإن اختلفت المباني طبعا، قد يصار إلى الإجزاء في غالب الحالات لكن بأدلته الخاصة عندما تتحقق موضوعاته. أنا ما بدي حول البحث لفقه يا أخوان، وإلا لأطلت في الأمثلة مثل براءة ذمة من دفع الأعشار للدولة للزمان أيام العباس وبني أمية بدليل خاص ثبت، مثل إباحة المحرم بالأصالة، مثل 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 كثير موارده في الفقه. اللي هي على خلاف القواعد الأولية لكن ثبتت لمصلحة التسهيل، ثبتت لعنوان من العناوين. وهذا كثير وهي منظومة وتستدعي البحث من هالجهة التي نبحث عنها ومن جهات أخرى أيضا، قد تقتنص منها كبريات كلية لم ترد فيها مفردات تشريعية. من قبيل الطيرات الاستطراد من قبيل ما ورد في ذيل رواية السوق لولا هذا وشبهه لما قام للمسلمين سوق. إذ قد يدعي مدعي اقتناص كبرى كلية أيضا منها، وهي أن من حق ولي الأمر أن يجري أحكام ولائية كلما رأى أن السوق سيختل لولا إجراؤها. هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وإذا هذا عنوان ثاني ويصير حكم الأحكام الأولية. مثل النظام اللاربوي يفترضه، إذا الدولة الإسلامية لا يستقيم أمرها إلا إذا دخلت إلى سيستم البنوك للرائج، ولولا لما قام للمسلمين سوق. فلن تسقط الدول الآن بأدنى حرق اقتصادي. فإست هذا بحث في محله ولسنا بصدده فعلا، والخيط رفيع بينه وبين مناهج أهل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. المهم نعود إلى محل البحر. أقول قد يكون منشأ مدعية من الإجماع أمثال هذه الأمور مجتمعة. رأى شخص عظيم مثل صاحب الجواهر، مثل المحقق النائيني، أنه أكثر الفقهاء من غير نكير يفتون بصحة الصلاة في كل الموارد اللي هي من قبيل انكشاف الخلاف اجتهادا أو تقليدا. لكن كون هذا من باب إيمانهم بكبرى الإجزاء على مستوى القاعدة في الصلاة أو لمثل هذه القواعد أو بعضها، وكذا في الصوم وكذا في الحج وكذا وكذا وكذا، هذا بحث آخر. نحن الآن كلامنا على مستوى القاعدة، وقد اتضح أنه لا وجه للقول بالإجزاء على مستوى الحكم الأولي عندما يكون الحديث عن القاعدة. أما الأحكام الثانوية وغيرها فهي خاضعة لتحقق موضوعاتي حتى مع العلم التفصيلي بالتكليف، ما لهنا ولا تنقض محل بحثنا ولا تدل على إجزاء أصلا، خارج أصلا، هذا من قبيل الاستثناء المنقطع مع الإجزاء مش متصل أبدا. إذ رفع الحكم بعد ثبوته غير قصة البحث عن الإجزاء بمعنى عدم ثبوت الحكم مرة ثانية بعد أن ثبت أولا وجيء به بمصداق خاطئ على مستوى شبهة حكمية أو موضوعية. وعلى هذا الأساس قد اتضح لدينا أنه لا مجال للحديث عن إجماع تعبدي في المقام، إذ لا صغرى ولا كبرى متوفرة. هنا يعني للخلاف القائم بين أكثر المحققين والعجيب أن الشيخ صاحب الجواهر المتتبع الكبير وخريت هذا المجال في الفقه يدعي إجماع، وفي مقابله الشيخ الأعظم يدعي المقابل، ثم يدعي الشيخ النائيني التفصيل اللي أساسه من صاحب الفصول كما تقدم. يبقى لدينا نكتتان لابد من البحث عنهما باختصار. التفصيل الذي ذهب إليه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في باب المعاملات والوضعيات بعد أن ادعى الإجماع على الإجزاء في باب العبادات. فأفاد أن المعاملات على قسمين، ما كان الموضوع باقيا كمن عقد بالفارسية وكان اجتهادا يقول بصحة العقد بغير العربية، والمرأة تحته لا تزال وقد تبدل اجتهاده فبات قائلا ببطلان العقد بالفارسية، وأمثلته كثير. وما بينما لو لم يكن الموضوع قائما، كما لو كان نفس المثال لكن المرأة طلقت منه قبل أن يتبدل اجتهاده. ففي الأول قال بعدم الإجزاء، قال لا إجماع على الإجزاء بل القدر المتيقن خروجه هو هذه الحالة بحسب تعبير تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه، قال لا يظن بفقيه أن يقول بالإجزاء في المقام. ليش لا يظن؟ لأن أنت الحجة الشرعية اللي فعلا معتقد أنها هي الحجة هي أن هذه المرأة حليلتك، أن هذه المرأة مو زوجتك، لأن المحلل هو الكلام، والكلام المحلل لم يحصل، وهذا الكلام فعلا غير محلل، كلام بالفارسي، فكيف يجتمع بها؟ لأنه كان يعتقد الحلية والمفروض يخطئ رأيه السابق والآن. صحيح لا يظن بفقيه يقول بالإجزاء في المقام، بينما في الأمر الثاني قال أتردد في أنه داخل في معقد الإجماع أو غير داخل في معقد الإجماع، ومع التردد لابد وأن تكون النتيجة على القاعدة الأولية وهي عدم القول بالإجزاء، إذ الإجماع دليل حاكم في المقام وهو قاعدة ثانوية بهالمعنى، حكم على القاعدة الأولية. علق السيد الخوئي هنا، قال لم أفهم وجه التفصيل بين القسم الأول إذ جزم بخروجه عن الإجماع القائم على الإجزاء، وبين تردده في خروج القسم الثاني. إذ المستند للقسمين واحد، لأن ما وقع عند وجود الحجة الفعلية إما يصححه الشارع ويكون مجزيا، أو لا يصححه الشارع ولا يكون مجزيا، ومع تصحيح الشارع له يبقى صحيحا حتى بعد تبدل الاجتهاد، لأنه وقع ولا ينقلب عما وقع عليه. وأنت الذي لا يجوز لك الاقتراب من هذه المرأة الآن إلا بعد العقد عليها من جديد بالعربية، ليس لي شيء طرأ الآن، إنما لجهتي أنك اكتشفت الآن أن هذا العقد باطل من أول الأمر، مذ عقدته بالفارسي، مو هكذا؟ ولا شو ترى الآن حتى المرة بطلت حلال؟ ما ترى شيء. فالحجة الفعلية وإن باتت حجة من الآن، لكن مفاعيلها رجعية في القسم الأول، وعلى هذا الأساس لأن لها مفعول رجعي قلت من الآن فصاعدان لا تحل لك المرأة، لأن الحجة من الآن أبطلت العقد من الأول. جيد. القسم الثاني نفس المأخذ، نفس المرأة طلقت، ألم تكشف الحجة الآن اللي قامت عندك عن أن هذه المرأة لا تصبح حليلة لك بالعقد بغير العربية، عن أن العقد كان باطلا من الأول؟ فإذا العقد باطل فالطلاق ليس بطلاق، لأنه سالب من انتفاء الموضوع، الطلاق فرع الزوجية، ومعنى ذلك أنها لا تستحق المهر المسمى اللوازم، إنما تستحق مهر المثل للاجتماع بها. ولا تستحق شيئا إن لم يكن قد اجتمع به، وإذا كانت قد قبضت عليها أن ترجع. طبعا إذا تكليفها مثل تكليفه، يعني اجتهادا أو تقليدا. كما لو كان هو المرجع وهي بتقلته. عارف شو بدك تقول؟ بدك تقول بعد ما طلق معه ولد طلقت قلبه. افرض ديناميكيه الى هالمستوى هو الاعلى وطلقت قلبه. او ما اجتهدها يفتي الان بنفس هذه الفتوى سهله، او هي مجتهده يا اخي وتبحثت معه واقتنعت برايه. قد يكون العكس، هي اقنعته يبدل رايه. المهم على كل حال، فيقول السيد الخوئي هما من واد واحد، وعلى هذا الأساس لا وجه للتفصيل. أقول ما أفدت سيدنا ما كان ليخفى على الشيخ النائن، وأنت تعلم ذلك. ولذا الشيخ النائن هنا هو لا يتحدث عن القاعدة، الشيخ النائن يتحدث عن المقدار الذي يشمله الإجماع أو لا يشمله، على خلاف القاعدة الأولية. القاعدة الأولية واضحة عنده، وكأنه يريد أن يقول أنا بحسب التتبع في الكلمات في باب العبادات وجدتهم متفقين، في باب المعاملات في دائرة جزمت أنه لا يوجد فيها إجماع لأني وجدت مخالفين، في دائرة ما وجدت مخالف واضح بس أشك في الفرق بينها وبين الدائرة الأولى، من هنا ترددت في أن الإجماع يشملها أو لا يشملها. هذا غاية ما قاله الشيخ النائن يا أخوان. ليش جرجرنا إلى القواعد؟ الشيخ النائن ما عم يتحدث عن قواعد، عم يتحدث عن إجماع على خلاف القاعدة، ونحن كلنا أسسنا القاعدة. يعني انت يا شيخنا النائين، انت يا سيدنا الخوي مع الشيخ النائين مش مختلفين على مستوى القاعدة الأولية، الكلام في إجماع على خلاف القاعدة التي لا تقتضي الإجزاء في أي مورد. هو يقول هذا الإجماع على خلاف القاعدة وجدته قد أطبقت عليه الكلمات بالفتوى بالإجزاء في باب العبادة، وهذا تتبع، هذا مش قواعد وصناعة. أما في المعاملات من القسم الأول فوجدت المخالفين، فقطعا لا يوجد إجماع. أما من القسم الثاني اللي انقضى وقته فما وجدت مخالفين بشكل واضح، فترددت في ثبوت الإجماع وعدم ثبوته. وحيث ترددت لا يوجد دليل ثانوي هو الإجماع، أي قاعدة ثانوية، فأنتهي إلى القاعدة حينئذ. فالنتيجة نفس النتيجة، كلام في الوجه فقط، يعني القسم الأول مع الثاني من حيث النتيجة لا إجزاء. أنا كل هدفي كنت يا إخوان أن يقول أن تعليق السيد الخوئي ليس في محله، باعتبار أن الحديث ليس عن المفارق على مستوى القاعدة عند شيخ النائين. أما الكلام الثاني الذي نختم به بحث الإجزاء فهو مربوط بالمحقق الإصفهاني يا إخوان، حيث نسب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه في التنقيح أنه يقول بالإجزاء في العبادات، وأما في المعاملات فإنه قائل بالإجزاء أيضا، وإنما يقول به في المعاملات لأن المصلحة في نفس جعل الحكم لا في فعل المكلف، أي جعل الحلية، إمضاء النقل والانتقال وهكذا. أما في التكليفيات أي العبادات فالمصلحة قائمة فيما يفعله المكلف في المتعلق، لكن الحجة اللاحقة لا يمكنها التأثير في الأعمال السابقة الواقعة على طبق الحجة السابقة، إذ لا معنى لقيام المنجز أو المعذر بالفعل بالنسبة لما سبق، بل التنجيز والتعذير يكون لما هو محل الابتلاء فعلا. وهو ما بيده من العمل، أي ما كان موضوعه باقيا، بعبارة أخرى كله تحويم حول كلام صاحب الفصول. شوفوا يا إخوان، لا مجال الآن للتتبع وكثرة الكلام، وإلا المحقق الإصفهاني كلامه مش بهالبساطة. لموجودة في تنقيح السيد الخوئي الجزء الأول صفحة 54 في بحث الإجتهاد والتقليد. إذا المحقق الإصفهاني لديه كلمات في هذا المجال سردتها في نهاية الدرس السابق، هذا البحث أثاره في نهاية الدراية، أثاره في حاشيتي على المكاسب، أثاره في كتابه الأخير الأصول على النهج الحديث، أثاره في رسالة الإجتهاد والتقليد، وكلها كتب موجودة ومطبوعة ورائجة، ولديه كلام يختلف إجازا وتفصيلا باختلاف كتبه بين الإجاز والتفصيل. وخلاصة ما يستفاد منه هذا الذي ذكر في المقام هو أن هذا لا يبتني على مسلك جعل الطريقية يا أخوان، هذا يبتني على مسلك جعل الحكم المماثل، إذ بناء على جعل الحكم المماثل وكون الحكم المماثل مجعولا وكون موضوعه هو الحجة بالفعل المنجزة والمعذرة. فقد جعل حكم مماثل، وبعد تبدل الحجة عند الشخص اجتهادا أو تقليدا، الحكم المماثل انقضى من الآن فصاعدا باعتبار الحجة السابقة لم تعد حجة، من الآن فصاعدا. فإذا لم تعد حجة من الآن فصاعدا، فلا معنى لانكشاف الخلاف بلحاظ السابق باعتبار أن الحكم المماثل حيثية، كون الحجة فعلية حيثية تقييدية له. من الآن فصاعدا لا يعود هناك حكم مماثل، خير إن شاء الله. طبعا يا إخوان هذا المعنى موجود في بعض كلمات المحقق الاصطهاني، لكن حتى بناء على القول بجعل الحكم المماثل في مجال للبحث، أن الحكم المماثل يبطل ببطلان الحجة من الأول، والله من حين بطلانها. إذا من حين بطلانها لم يعد هناك حكم مماثل من الآن فصاعدا، فبيصير دائر مدار بقاء الموضوع وعدم بقاء الموضوع من الآن فصاعدا. إنه خير إن شاء الله جعلك زوجية عندما عقدت بالفارسية بالحجة الأولى مماثل للجعل الواقعي، لكن بناء على الحيثية التقييدية ما دامت الحجة قائمة، لما طارت الحجة طار الحكم المماثل معها. الآن ما في حكم مماثل بناء للحجة الجديدة، إلا إذا قلنا بأن الحجة حيثية تعليلية لجعل الحكم المماثل مش حيثية تقييدية، فبيختلف الأمر بما نتصوره من جعل الحكم المماثل. وحيث إن أصل جعل الحكم مماثل ليس صحيحا كما حقق في جعل الحكم الظاهري والواقعي والجمع بينهما، وأن المسلك الذي نبني عليه هو أنه لا يوجد شيء باسم حكم ظاهري أصلا هناك، كل ما هو موجود تنجيز وتعذير فقط بالحجة لا أكثر ولا أقل، أو إذا قلنا بالطريقية المحضة، إذا ما قلنا بس بالتنجيز والتعذير أقصى شيء ممكن نقول فيه هو الطريقية، باعتبار أن الأمارة بذاتها طريق والشارع اعتمدها على ما هي عليه، فحينئذ لا إشكال ولا ريب أنه لا مجال لهذا الكلام من أساسه كما لا يخفى. هذا تمام الكلام إلى هنا، وللبحث تتمة في الفقه وتفصيل، وبهذا تم البحث عن مباحث الإجزاء، وقد ظهر لدينا أنه على مستوى القاعدة لا يوجد شيء اسمه إجزاء في باب الأحكام الظاهرية، لا للمجتهدين ولا للمقلدين. نعم نتيجة الإجزاء موجودة في كثير من الحالات بقواعدها الخاصة بها، المبحث القادم يأتي إن شاء الله، وهو البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.